بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. كنا نتكلم في مسألة ما إذا ترك الحاج ركعتي الطواف، فشنو حكمه؟ هل يبطل حجه أو يمكن أن يكتفي بالتدارك؟ وهذه المسألة تارة يبحث فيها، ما دام العدد قليل تفضلوا داخل الغرفة، أكو مكان. عليكم السلام ورحمة الله. وفي هذه المسألة صور عديدة، وهذه الصور العديدة كما يمكن تصويرها في ركعتي طواف العمرة، كذلك يمكن تصويرها في ركعتي طواف الحج، في حج التمتع أو في حج الإفراد. وسبق وأن بحثنا عن تفاصيل صور هذه المسألة في عمرة التمتع. لو أن أحدا في عمرة التمتع ترك ركعتي الطواف، قلنا في ذلك صور، تارة يكون عالما عامدا، وتارة يكون عن نسيان، وتارة يكون عن جهل، ثم ارتفع نسيانه أو جهله متى؟ تارة ارتفع نسيانه أو جهله في أثناء السعي، وتارة بعد السعي، وتارة بعد الوصول إلى منى، وتارة بعد الخروج باتجاه وطنه. و تكلمنا في تفاصيل هذه الصور، وفي بعض الصور كان أكو تعارض بين الروايات، مثلا بعضها تقول يصليهما، يصلي ركعتين في منى، بعضها تقول لا، يرجع من منى إلى مكة ليصليهما في مقام عند مقام إبراهيم. أو مثلا في بعض الصور بعض الروايات تقول بأنه هو في محله أينما تذكر يصليهما، وبعضها يقول يستنيب. عليكم السلام ورحمة الله. وفي بعض الروايات يقول يستنيب. فإحنا بحثنا سابقا في عمرة التمتع هذه المسألة بتفاصيلها، مسألة نسيان أو مسألة ترك، هذا الترك تارة عمدا، تارة نسيانا، تارة جهلا، وأيضا متى تذكر. كل هذه التفاصيل بحثناها في من ترك ركعتي الطواف في عمرة التمتع. وهل يمكن أن نقيس المسألة في حج التمتع بما مضى في عمرة التمتع؟ لو أنه ترك ركعتي الطواف في حج التمتع، لا عمرة التمتع بل حج التمتع، فهل أن النتائج التي توصلنا إليها في هذه المسألة في عمرة التمتع كلها تجري هنا أو لا؟ قلنا لأجل معرفة ذلك لابد من الرجوع إلى ما سبق من التفاصيل ولو بالاختصار. فذكرنا أكثر هذه التفاصيل قبل التعطيل، وقلنا بأنه في جملة من هذه التفاصيل الأدلة مطلقة، هسه إما مطلق بالإطلاق اللفظي الحكمي، إطلاق المتقوم بقرينة الحكمة عليكم السلام ورحمة الله، أو أكو مكان داخل الغرفة عليكم السلام ورحمة الله، إما مطلقة بالإطلاق الحكمي المتقوم بقرينة الحكمة، أو بقرينة المقام إطلاق المقامي، أو بترك الاستفصال. ففي جملة من تلك التفاصيل استطعنا أن نتمسك بإطلاق بأحد أوجه الإطلاق لمعرفة أن ما حكمنا به هناك يجري في حج التمتع أيضا، ولكن في بعضها الآخر قلنا يحصل نوع من الإطمئنان بأنه لا فرق في الحكم بين العمرة والحج، لأنه لو كان هناك فرق لشاع وذاع ولأشير إليه، ولو في بعض ألسنة الفقهاء لم نجد فقيها يفرق في الحكم بين مثلا نسيان رفعتي طواف في العمرة ونسيان رفعتي طواف في الحج مثلا. المهم يحصل نوع من الاطمئنان مع وجود الإطلاق في بعضها، هذا هم مؤيد يكون مؤيد لعدم اختلاف الحكم في المواضع الصور الأخرى أيضا. هنا اليوم بما أننا اليوم في أول يوم بعد هذا التعطيل، فنشير إشارة إلى عابرة إلى صور المسألة والنتائج التي توصلنا إليها سابقا. الصورة طبعا، أما صورة العمد فقد بحثنا عنه سابقا، الآن بعد من كرر العمد والعلم، العلم والعمد. لو ترك من الطواف أو ركعتي الطواف أو السعي عالما عامدا ولم يتدارك، فهذا قلنا بأنه إذا لم يتدارك إلى أن انتهى وقته، فسانتهى وقته بانتهاء الوقت متى على الخلاف والبحث في أن انتهاء الوقت، انتهاء وقت الطواف وركعتي الطواف أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة على كلام وتفصيل. وفي بعض الصور بنينا على الاحتياط، على الاحتياط الوجودي. على كل حال فيبنى على البطلان، بطلان الحج لو كان تركه إلى نهاية الوقت عالما عامدا. الآن نتكلم أو تكلمنا، بدأنا بالكلام قبل التعطيل في حال الجهل في المتن، أكو جهل، في حين أن حال الجهل يكون بالتعدي من أدلة النسيان. في خصوص حال الجهل لم أجد في المصادر الحديثية بل ما يصرح بحال الجهل، ولكن عادة الفقهاء في هذه المسألة قالوا بأنه لا نحتمل الفرق بين النسيان والجهل. إذا كان في حال النسيان لا يوجب البطلان، وإنما هو قابل للتدارك بوجه من الوجوه، قابل للتدارك إما بأن هو يتدارك أو يتدارك إما في مقام إبراهيم أو في المكان الذي تذكر، أو يستنيد لو كان هناك علاج في حال النسيان، ففي حال الجهل أولى، لأنه الجاهل مثلا قد يكون أقل عذرا من يعني أشد عذرا من الناسي. الناسي قد يقال له مثلا قد يكون مقصر في مقدمات نسيانه، لماذا نسي، مو من شأنه أن ينسى مثلا. على كل حال، والجاهل قد يقال بأنه أشد عذرا، ولا أقل أنه لا نحتمل الفرق بينهما. ففي هذه المسألة رغم أن الأدلة واردة في حال النسيان، ولكن الأصحاب لم يفرقوا بين حال النسيان وحال الجهل. وهنا أستاذنا الشهيد في المتن يعبر بالجاهل، هنا كان معبر بالناس أو الجاهل في بحث العمرة، عمرة التمتع. هنا في بحث حج التمتع يعبر بالجاهل، يقول نصه متن أستاذنا الشهيد: ومن ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلها، ومع عدم التمكن صلىها في موضعه. اكتفى أستاذنا الشهيد في المتن هنا، هناك أكثر تفصيل جايب، لكن هنا في بحث الحج اكتفى بهذا المقدار، أنه من ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلها ومع عدم التمكن. بس السيد معبر عدم التمكن، بينما في الأدلة في بعض الصور أكو تعبير بالمشقة. قد نفرق بين معنى المشقة وبين معنى عدم التمكن. ظاهر تعبير عدم التمكن يعني العاجز، يعني حتى مع مشقة ما يقدر، بينما المشقة خب يعني حتى وإن لم يكن عاجزا ولكنه شاق عليه. وعلى كل حال، تعبير أستاذنا الشهيد في المات: ومع عدم التمكن صلىها في موضعه، يعني في موضع المكلف أينما تذكر أو أينما زال جهله بل عرف الحكم فيصل. وبعد لا يبني على الاستنابة في بعض الصور، بني عليكم السلام ورحمة الله، واكتفى أستاذنا الشهيد في بحثنا هنا بهذا المقدار في المتن. نحن نضطر أن نرجع ولو بصورة موجزة ومختصرة، نرجع إلى الصور العديدة التي بحثناها سابقا. الصورة الأولى أن يتذكر أو يعرف الحكم، يعني يزول جهله، إما يزول نسيانه أو يزول جهله أثناء السعي. حكم هذه الصورة الأولى أن يقطع سعيه ويصلي الركعتين في محلهما، يعني في مقام إبراهيم، ثم يذهب ويواصل سعيه من حيث قطعه. وهذا ما ورد في روايات، وفيها صحيحتان، وهما صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة محمد بن مسلم في الباب 77 من أبواب الطواف، حديث الأول وحديث الثالث. حديث الأول صحيحة معاوية بن عمار، حديث الثالث صحيحة محمد بن مسلم. خب، هاتان الصحيحتان الظاهر أنهما لهما إطلاق، مطلقتان من حيث كون المنسي رفعتي طواف في العمرة أو رفعتي طواف في الحج، إما كما ذكرنا إما بالإطلاق اللفظي أو بالإطلاق المقامي أو لا أقل من استفادة الشمول من عدم الاستفصال، من ترك الاستفصال. الصورة الثانية أن يتذكر أو يخرج من جهله بعد إكمال السعي وهو لا زال في مكة، فهنا إذا يصلي الركعتين راح يصير مخالفا للترتيب مع السعي، فهل يجب عليه حفاظا على الترتيب أن يعيد السعي؟ ظهر الروايات أنه لا، يتدارك الركعتين بدون حاجة إلى إعادة السعي، لأن الروايات تقول بأنه متى ما تذكر إن كان لا زال في مكة يصلي ركعتين في المقام، وظاهره أنه يكتفي إن كان بحاجة إلى إعادة السعي فكان عليه أن يقول هم أيضا نقول إما بالإطلاق أو بالأقل من الإطلاق المقامي أنه إن كان عليه أن يعيد السعي فمقتضى المقام أن ينبه عليه الإمام ولم ينبه، فيستفاد من ذلك أنه لا حاجة إلى إعادة السعي. في هذه الصورة توجد بعض الروايات، المهم من رواية من هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار باب 74 من أبواب الطواف الحديث 18. وهذه الرواية أيضا في هذه الصورة الثانية أيضا بل تشمل حالة العمرة وحالة الحج بنفس الوجوه السابقة، إما بالإطلاق اللفظي أو بالإطلاق المقامي أو بترك الاستفصال. الصورة الثالثة أن يتذكر أو يرتفع جهده بعد الخروج من مكة بقليل، لأنه بعد الخروج من مكة تارة يكون بمسافة كثيرة وتارة يكون بمسافة قصيرة، وفي بعض الروايات تقيد أنه إذا كان بمسافة قصيرة كما إذا وصل إلى الطائف وتذكر، ولهذا نحتمل الفرق بين حكم من تذكر بعد الخروج بمسافة قصيرة وحكم من تذكر بعد الخروج بمسافة طويلة، ولهذا نجعل هذه الصورة الثالثة صورة ما إذا تذكر أو خرج من جهله ارتفع جهله بعد الخروج من مكة بمسافة قصيرة، كما إذا تذكر عند الوصول إلى الطائف حسب التعبير الوارد في بعض الروايات، عفوا إلى أبطح، يكون تعبير أبطح في بعض الروايات. هذه الصورة الثالثة أكو بها روايات تدل على وجوب الرجوع إلى مكة ليصليهما في محلهما، وهي صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة طبعا، ويحتمل وحدتهما أو يحصل الاطمئنان بوحدتهما، ولكن بطريقين في الوسائل روايتين جايبها، معتبرة عبيدة بن زرارة باب 47 من أبواب الطواف حديث 5 صحيحة محمد بن مسلم، وحديث 6 و7 معتبرة عبيد بن زرارة. هذه الروايات لعل ظاهرها أنها أن موردها الواردة فيها فيه الواردة لشأن ذلك المورد الحج والعمرة، يعني مو أنها ظاهرة في الاختصاص بالحج، موردها الحج، مورد السؤال، مورد الذي وردت فيها ورد في هذا الحكم قد يكون في علم الله يشمل حال العمرة أيضا، فهي ساكتة عن حال العمرة، مو تنفي هذا الحكم عن حال العمرة، إنما ظاهرها أن موردها هو الحج بقرينة ذكر طواف النساء في هذه الرواية، وطواف النساء إنما هو في الحج لا في العمرة، لا في عمرة التمتع، طبعا عمرة إفرادهم أيضا فيها طواف النساء، ولكن في ذلك، ولعل ظهر هذه الروايات أنها في الحج وليس في عمرة الإفراد، غاية الأمر أي قسمين من حج التمتع، قسم العمرة أو قسم الحج من قسمي من جزئي حج التمتع، لعل ظاهرها أن المراد بها أن موردها حج التمتع مو عمرة التمتع بقرينة ذكر طواف النساء، ولكن قلنا بأنه يبدو أن الأصحاب لم يحتملوا الفرق هنا وإن كان بعد ما نقدر نتمسك لا بالإطلاق اللفظي ولا بالإطلاق المقامي ولا بترك الاستفصال، ولكن يكفينا القول بأنه بل وبالأخص مع وجود الإطلاقات في الصورتين السابقتين، في الصورتين السابقتين بعد في هذا في باقي الصور لا نحتمل الفرق، وما لم يطرح فارق لا في الروايات أكو تصريح بالفارق ولا في السنة الأصحاب أكو تصريح بالفارق، فلا نحتمل الفارق في الحكم بين النسيان الركعتين في حال العمرة أو في حال الحج. ففي هذه الصورة الروايات قالت بأنه يرجع ما دام ما طالع مسافة طويلة في مثل الأبطح مثلا حسب ما ورد في بعض هذه الروايات، إذن فيرجع يرجع ويصلي في مقام إبراهيم. ولعل ظاهر هذه الروايات أن التقييد بعدم الابتعاد يكون للتخلص من حال المشقة، لأنه إذا كان قد خرج بمسافة طويلة بمسافة بعيدة فيكون من المشقة أن يرجع، فبالإمكان حمل هذا القيد على محمل أنه لا يشق عليه الرجوع، فإذا كان خرج إلى طريق قصير بحيث لا يشق عليه الرجوع وجب عليه الرجوع. الصورة الرابعة أن يتذكر أو يرتفع جهله بعد وصوله إلى منى، يعني ويعتبر مثلا المسافة بعيدة، بس في يومنا هذا صار من المسافة قصيرة بين مكة وبين منى، ولكن خب في الزمان القديم كانت المسافة تعتبر مسافة بعيدة بين مكة ومنى. فأهم ما ورد في هذه الصورة في ما إذا تذكر بعد وصوله إلى منى روايتان صحيحتان ولكنهما متعارضتان. رواية صحيحة تقول أنه يصليهما بمنى، ورواية صحيحة أخرى تقول بأنه يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما في مقام إبراهيم. الأولى صحيحة أحمد بن عمر الحلال التي جاء فيها يرجع إلى مقام، هذه هاي الثانية، الأولى صحيحة عمر بن يزيد التي جاء فيها قال يصليهما في منى، والصحيحة الثانية صحيحة أحمد بن عمر الحلال التي جاء فيها يرجع إلى منى إلى عفوا يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما في مقام إبراهيم. صحيحة عمر بن يزيد بل كلتا صحيحتين في الباب 74 من أبواب الطواف، إحداهما حديث 8 والأخرى حديث 12. صحيحة عمر بن يزيد الحديث 8 وصحيحة أحمد بن عمر الحلال الحديث 12. خب ماذا نصنع بهذا التعارض؟ هناك روايات أخرى، بس الروايات الأخرى بها معنعات، بها إما المناقشة الدلالية أو المناقشة السندية وإصلاح المناقشة بها التي والتي على كل حال. فأهم الروايات هنا هاتان الروايتان المتعارضتان. السيد الخوئي جمع بينهما بجمع متوقف على تطبيق نظرية انقلاب النسبة، وبحثنا ذلك بالتفصيل سابقا، هم مبنى هم بناء. مبنائيا احنا من يقبل نظرية انقلاب النسبة، وحتى لو قبلنا نظرية انقلاب النسبة مبنائيا هنا ناقشنا في تطبيق هذه النظرية في محل بحثنا هذا، ومناقشات أخرى، مناقشات عديدة ناقشنا كلام السيد الخوي، أظن أسس مناقشات أو أربعة على كل حال إلى ما أكثر. نحن ماذا صنعنا؟ نحن قلنا بأنه هاتين الروايتين بما أن كل واحدة منهما لها قدر متيقن، والحصة الأخرى يحتاج إلى إطلاق، ظهور إطلاقي. إحدى الحصتين قدر متيقن في الدلالة، مو قدر متيقن قطعي، متيقن بمعنى أنه حتى لولا هذه الرواية هم كان قطعيا، مو هكذا. لا نقصد بالقدر المتيقن، نقصد بالقدر المتيقن نقصد يعني دلالته قطعية. إذا هذه الدلالة صحيحة باطلة ما ندري، دلالة واضحة مو دلالة إطلاقية. في إحدى الحصتين دلالة واضحة مو إطلاقية، ما يحتاج إلى قرينة حكمة، وفي الحصة الأخرى إطلاقية، وبعكس ذلك الرواية الأخرى من قبيل ما أحيانا نمثل بأنه إذا جاء دليل على أنه يجب إكرام الفقير، إطلاقه يشمل العادل وغير العادل، ودليل آخر لا يجب إكرام الفقير، هم أيضا إطلاقه يشمل العادل وغير العادل، ولكن القدر المتيقن من يجب إكرام الفقير القدر المتيقن من قصة العادل، وغير العادل يحتاج إلى إطلاق. وبعكس ذلك ما دل على عدم وجوب إكرام الفقير، الفاسق يكون متيقنا مسلما، وشمول عدم الإكرام للعادل يكون بالإطلاق. ففي مثل هذه الحالات يمكن أن نجعل القدر المتيقن في كل منهما مقيدا لإطلاق الآخر، فنعمل بالقدر المتيقن من كل من الدليلين المتعارضين ونرفع اليد عن إطلاقيهما، إطلاق أحدهما نرفع إطلاق الأول نرفع اليد عنه بتصريح الثاني، يعني بما فيه قدر متيقن من الثاني، وإطلاق الثاني هم نرفع اليد عنه بالقدر المتيقن الموجود في الأول. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه أحدهما يقول إحدى الصحيحتين تقول بأنه يصلي في منى، وهذا قدر المتيقن من دلالته يعني اللي ما يحتاج إلى إطلاق، وإنما هذا يشبه تصريح في حصة ما إذا كان فيه مشقة أن يرجع، هذا القدر المتيقن إذا كان فيه مشقة أن يرجع فيصلي في منى، أما إذا لم يكن فيه مشقة فما أيضا يصلي في منى، هذا بالإطلاق. وبعكس ذلك الصحيحة الأخرى التي تقول بأنه لابد عليه أن يرجع، وإن كان وصل إلى منى وتذكر لابد عليه أن يرجع، أن يرجع إذا كان بدون مشقة هذا قدر متيقن، يعني هذا ما يحتاج إلى إطلاق، هذا تصريح واضح. وإنما في فرض ما إذا كان فيه مشقة مع ذلك يتحمل المشقة يرجع، هذا دلالة إطلاقية مو بالتصريح، خارج عن قدر المتيقن. فإذا نعمل بكل منهما في الحصة المتيقنة، في حصة التي يكون دلالتها دلالة شبه تصريح ما يحتاج إلى إطلاق، فنقول بأنه إذا كان فيه مشقة يصلي في منى، إذا كان في رجوعه مشقة يصلي في منى، وإذا كان ليس في رجوعه مشقة يرجع ويصلي في مقام إبراهيم. هذا وجه الجمع الذي اخترناه بين هاتين الصحيحتين. هذه شنو كانت الصورة الرابعة؟
كان بعيد يعتبر له قريب تندرج تحت الصورة الثالثة. مثل ما صار النتائج مال الصورة الرابعة والثالثة واحد وهو مشكل عنها.
اي اذن فما دام النتيجة صارت واحدة فبعد مو ذات أهمية أن يكون من الصورة الثالثة أو الصورة الرابعة، فما دام أن النتيجة توحدت. بلي خب، هاتان الروايتان هل أنهما يناسبان العمرة أو يناسبان الحج؟ عمرة التمتع وحج التمتع. تذكر بعد الوصول إلى ميناء، أقول أن هذا يمكن للتطبيق على عمرة التمتع ويمكن تطبيقه على حج التمتع أيضا. أما عمرة التمتع واضح لأنه بعد أن يكمل عمرة التمتع يبدأ بإحرام جديد ويذهب إلى ميناء وعرفة، فمن المعقول أن يكون قد نسي ركعتي الطواف في عمرة التمتع حتى أكمل عمرة التمتع وأحل ثم أحرم من جديد وخرج إلى ميناء في ميناء تذكر. هذا معقول، إذن هذا معقول تطبيقه على عمرة التمتع. أقول من المعقول أيضا تطبيق هاتين الروايتين على حج التمتع، وذلك فيما إذا قام الحاج بأداء طواف الحاج قبل المبيت بمنى، يعني في يوم العيد، ولعل هذا أفضل يعني من ناحية الفضيلة، أن بعد أن يكمل أعمال يوم العيد، الأعمال الثلاثة مات يوم العيد وهي رمي الجملة العقبة والذبح والتقصير أو الحلق، هذان الثلاثة بعد أن أكملها يجي إلى مكة ويؤدي الطواف والسعي، الطواف وركعتي الطواف والسعي، ثم يرجع إلى منى للمبيت لأجل المبيت. لو صنع هكذا فمن المحفول أن ينسى ركعتي الطواف، ومتى يتذكر؟ بعد أن يرجع إلى منى لأجل المبيت يتذكر. إذن فهاتين الروايتين المتعارضتين كما يمكن تطبيقهما كما أنهما متناسبتان لعمرة التمتع متناسبتان أيضا لحج التمتع، ولهذا إما يتمسك بإطلاقهما أو بعدم احتمال الفرق كما ذكرنا سابقا. والنتيجة بعد الجمع الذي ذكرنا أنه إذا كان فيه مشقة يصليهما في منى، وإن لم يكن فيه مشقة يرجع إلى مكة. الصورة الخامسة، هذه الصورة الخامسة بها نوع من المعمعات وكلام، ونأجل ذلك إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.